هي الوجوه التي تؤخذ منها من الأسماء واللغات؟ ما هي الوجوه التي تؤخذ منها الأسماء واللغات؟
اللغة والشرف والقياس، واللغة والعرف والقياس والشرف.
الشرف والشرف. ما المقصود باللغات؟ ما المقصود باللغات؟
تستخدم العرب انتخاب
اللغة التي تستخدم العرب انتخاب الاتصال بين عنها. طيب، وهي على كم أقلام؟ ما استخدمت العرب فيما بينها على كم أقلام؟
على ضغط
معاني معاني الأول ما يسمى الثاني مشترك. وما هو الحكم في هذا؟ ما هو الحكم؟ هو المعاني المتفقة التي يسمى المتواضع المتفقة بأي اعتبار أولا؟ اتفاقها من اي وجه؟ لا، المتواطئ اللفظ وحقائقها مختلفة. وهذا ما حكمه المتواطئ؟ ما حكمه اذا ورد مفهوم في الشرع؟ من ها؟
يجمل على
موضوع عنه. كيف؟ يجمل على جمع. يجمل على إفادة الجمع من عليه. وإذا كان المقصود به واحدا من عليه. وهذا يختلف باختلاف ماذا؟ ها؟ كيف؟ حبله على الجمع أو على غير الجمع؟ من أي طريق؟ من يقول ما ها؟ يعني حمل المتواطئ على جمع الأفراد، جمع الأفراد. يعني كمثل ماذا الدليل؟ أيوة. من أين أخذنا العموم؟ ما هو الذي أفاده العموم؟ النوم والمشرك. ها؟
طيب
الاستغراق من اين اخذ؟ من اين؟ احسن، من دخول الالف واللام الاستغراقية. طيب، متى لا يفيد الجمع الاستغراق؟ متى؟ عندك متى لا يفيد الجمع الاستغراق؟ إذا كيف؟ إذا خلا من الألف واللام، إذا خلا من قرينة تفيد الاستغراق، لأن قرائن يعني أو أدوات إفادة الألفاظ الاستغراق كثيرة، ألف واللام غير ألف واللام، فإذا تجرد عما يفيد الاستغراق عمل على إيش؟ على الإطلاق. ولا ما دل على معاني متباينة، اللفظ الواحد الدال على معاني متباينة ما يسمى لك عبد الرحمن؟ ها؟ ما يسمى مثل لفظ القرء أو لفظ البيضة؟ ما يسمى؟ لا، من يقول عندك خليل؟ ها؟ لا، ما يسمى توجه عندهم يسمى مشتركا، هو اللفظ الدال على معاني ايش؟ مختلفة، على معاني مختلفة، اللفظ الواحد الدال على معاني ايش؟ مختلفة. وهو خلاف المتواطئ من اي وجه؟ من يقول؟ الذين ما اجابوا يعني بماذا يختلف عن المتواطئ عندك؟ المتواطئ افراد تتفق ايش؟ في معنى عام، والمشترك بين اتفاق، بين اتفاق بمعنى عام. ليس بين الاشتراك. يعني مثلا الفرق ما هو الاشتراك بين الطهر والحيض او البيضة؟ ما يحصل اشتراك بينهم، ولكن الاشتراك حاصل بماذا؟ اللهو. الاشتراك حاصل باللهو من غير اتفاق بمعنى عام. وهذا ما حكمه؟ هذا ما حكمه يا اخوان العمل بالمشترك؟ ما حكم عندك؟ اذا جاء الدليل يعين المعنى وجب العمل به. ايوه. واذا جاء ما يدل على انه مقصود للاستغراق كيف؟ لا، الكلام الاول صواب. من يكمل؟ الذي ما جاء
الدليل على الاسلام ما يقبل عليه.
طيب إذا لم يكن دليل أو إذا علم أنه لا يمكن حمله على جميعها لا يثمن إلا إيش؟ بدليل. مثل ماذا؟ أن يصرح أو لا. ما مثل ماذا القرينة؟
مثل أن يدل.
ها عندك؟ إذا كانت المعاني لا يمكن إيش؟ اجتماعها بالإرادة. مثل ماذا؟ مثل ايش؟ لا القرء يمكن اجتماع. عندك؟ يمكن اجتماع. من عندك؟
التحقير والتعظيم.
التحقير والتعظيم في لفظ ايش؟ اي شيء ايش؟ فلان. اي شيء فلان. طيب فهذا ايش؟ اذا كانت الالفاظ متضاده المعاني لا يمكن اجتماعها في الاراده فيتوقف حتى ياتي الدليل. فإن لم يكن يعني عين المعنى المقصود ولم تنع حمله على جميعها فهنا ماذا؟ هل يحمل أو لا يحمل؟ الراجح إيش؟ أنه يحمل على الكل. ما هو الدليل على هذا؟ عندك أنا؟ ما هو الدليل على حمله على جميع المعاني؟ كيف؟ لا عندك الدليل على انه ان اللفظ يحمل عليهما جميعا انه يجوز التصريح بهما ايش؟ جميعا. فما جاز التصريح بهما جميعا على وجه التفصيل جاز ان يقصد بلفظ ايش؟ واحد هو اللفظ المشترك. هو اللفظ ايش؟ المشترك. طيب اضافه يا اخوان الى ان يعني لفظ الشارع إذا أمكن حمله على معاني كثيرة فهذا إيش؟ فهذا هو الأولى. لماذا يا أخوان؟ لأن الشرع جاء باللسان العربي الفصيح، وأيضا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث بجوامع الكلم، ومعنى جوامع الكلم يا أخوان الدلالة على المعاني المتكاثرة بلفظ إيش؟ بلفظ واحد أو بلفظ مختصر أو بلفظ مختصر. فإذا كان اللفظ يمكن حمله على المعاني ولا تتضاد ولا تتنافى في الإرادة وحمل اللفظ عليها ممكن فهذا هو الأولى المناسب لحال ما يقال أدلة الشريعة. وهذا اللي رجحه الصنعاني رحمه الله تعالى في حاشيته على شرح عمدة الأحكام لابن القيم العيد. هذا الذي أخذناه من أمس. يعني التصرف انا بقول يعني من طرق التمييز بين حمل الاستعمال على الحقيقه والمجاز يعني ايش؟ بما يتعلق بالتصرف ووجه ذلك. الان يا اخوان اللفظ اذا كان مستعمل في معناه الحقيقي فالدلاله على انه مستعمل في المعنى الحقيقي انه يتصرف، ومعنى التصرف ومعنى التصرف به بمعنى انه تجري فيه سائر احكامه المعنوية وأوصافه. فمثلا الحمار إذا أطلق على الحيوان المعروف المعهود فالدليل على أنه حقيقة فيه أن كما أن نسمي كل فرد من أفراد الحمار فكذلك نسمي صوته مليقا نهيقا. فإثبات سائر الأوصاف له مما يدل على إيش؟ على أنه حقيقة إيش؟ فيه. فإذا استخدم هذا اللفظ في غير الحمار كالبليل
كيف نعرف أنه مجاز؟ نعرف أنه مجاز يعني بعدم جواز وصفه بسائر أوصاف الحمار أو الحيوان المعبود. فلما امتنع أن يوصف البليد بسائر أوصاف من تسمى بهذا الاسم في الأصل دل على أن إطلاق اللفظ فيه على وجه المجاز. هذا من حيث التصرف المعنوي. أما من حيث اللفظ فتصرفه يعني مجيء الأمر الماضي والمضارع والأمر منه. فتقول أمر مثاله لفظ الأمر يأتي بمعنى الفعل، تقول هذا أمر زيد، يعني إيش؟ فعل زيد أو شأن زيد. وتقول هذا أمر زيد يعني قوله المشتمل على إيش؟ على الطلب. فكيف نبلغ بأن هذا مجال أو هذا إيش حقيقة؟ ما كان منه حقيقة سيتصرف باللفظ، فيقال أمر يأمر أمرا بمعنى إيش؟ القول. والفعل منه لا يتصرف، فيقال هذا أمر زيد يعني فعله، ويقال به أمر يأمر أمرا، هذا ممتنع. فعدم التصرف في اللفظ بالمعنى يقولون دال على هذا، دال على أن اللفظ مستعمل بما لا بمعنى المجازي. هذا حق هذا في معنى الفعل، وما أمر فرعون يعني شأنه فعله. طيب قال رحمه الله تعالى قال فصل: وأما العرف فهو ما غلب الاستعمال فيه على ما وضع له في اللغة. هذا الطريق الثاني من طرق معرفة الألفاظ المستخدمة في التخاطب والتفاهم، استعمال أهل العرف. وهذا يكون في الواقع، هذا في الواقع أن اللفظ من وضع العرب، من وضع ماذا يا أخوان؟ العرب، وضعته العرب لمعاني، ولكن غلب استعمال هذا اللفظ في عرف الناس الذين هم العرب، الذين هم ماذا يا أخوان؟ العرب. غلب استعمالهم لللفظ في جزء من معناه، في جزء من ماذا يا أخوان؟ من معناه، حتى صار اللفظ إذا أطلق تبادر الذهن في حمله على ما يقال على هذا المعنى الذي غلب استعمال اللفظ فيه. وإن كان اللفظ في أصل وضع العرب وضع له ولماذا ولغيره، وضع له ولغيره. يعني مثلا قالوا لفظ الدابة، لفظ الدابة لكل إيش؟ ما يدب على الأرض، لكل ما يدب، الشامل لذوات الأربع ولذوات الثنتين، ولمن يمشي على بطنه، ولمن يمشي على بطنه. وهو المقصود في قوله سبحانه وتعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. والدابة المقصود هنا، المقصود بها هنا كل ما يدب على الأرض من ذوات الأربع ومن ذوات الاثنتين ومما يمشي على بطنه. لكن هذا اللفظ قالوا غلب استعماله في ذوات الأربع، غلب استعماله في ذوات الأربع، حيث تعرف الناس بعد ذلك على إطلاقه غالبا وكثرة على كل دابة من ذوات القوائم الأربع. فصار هذا اللفظ إذا أطلق حمل على ذوات الأربع، ولا يطلق على غير ذوات الأربع من ذوات الثنتين ومما يمشي على بطنه إلا ما يقال بدليل وبقرينة، إلا بدليل وبقرينة. إذا فيعني ما يقال معرفة الألفاظ التي غلب استعمالها في عرف أهل الاستعمال على معنى من معانيها التي يدل عليها اللفظ في أصل الوضع، هذا من الطرق التي تؤخذ منها ما يقال ألفاظ التفاهم وألفاظ التخاطب. فإذا أردت أن تعرف يعني ما يقال اللفظ وعلى أي معنى يحمل، فمن طرق معرفته أن تنظر في عرف الاستعمال. فإذا غلب استعمال اللفظ في معنى من معانيه وندر استعماله في بقية المعاني التي يدل عليها اللفظ في أصل الوضع، حملت اللفظ عند إطلاقه على ما غلب استعمال اللفظ فيه في عرف أهل الاستعمال. ولهذا قالوا يقال مثلا إذا قال قائل مثلا من أهل مصر أو نذر أن يركب على دابة إلى البيت الحرام، قالوا يتعين في مثل هذه الحالة أن يركب على الحمار أو على إيش؟ أو على الفرس، لأنه غلب استعمال اللفظ عندهم لفظ الدابة على إيش؟ على الحمار وعلى إيش؟ وعلى الفرس، على الحمار وعلى الفرس. والمقصود من هذا المبحث يا أخوان أن نعلم دلالة اللفظ الذي هو في وضع العرب لمعاني كثيرة، ولكن غلب استعماله في بعض معناه. فإذا غلب استعماله في بعض معناه فالواجب عند إطلاقه وعدم مجيء القرينة الدالة على استغراق جميع المعاني يحمل على حسب ما غلب استعمال الرد فيه عند ما يقال في عرف أهل الاستعمال، في عرف أهل الاستعمال. هذا وضع، هذا وضعه. ولهذا قال الشيرازي: بحيث إذا أطلق يعني لفظ سبق الفهم إلى ما غلب عليه دون ما وضع له، كالدابة وضع في الأصل لكل ما دب ثم غلب الاستعمال في فرد، والغائط وضع في الأصل للموضع المطمئن من الأرض ثم غلب عليه الاستعمال فيما يخرج من الإنسان، مع أن أصل اللفظ يقال لفظ الغائط العرب استخدمته في أصل وضعها على المكان المنخرط، واستخدمته على ما يقال ما يخرج من الإنسان، لأن من أساليب العرب أنها تسمي الشيء باسم ما يتصل به باعتبار السببية أو المسببية أو الحالية أو نحو ذلك من الأمور التي تلتفت إليها العرب في إطلاق الألفاظ، في إطلاق ما يقال الألفاظ. فلفظ الغائط مثلا في أصل الوضع عند العرب يطلقونه على المكان المنخفض، ويطلقونه على الخارج باعتبار إيش؟ باعتبار ما يقال ما بينه وبين مكانه من إيش؟ من الارتباط، من ما يقال الارتباط، لأن الحاجة طبعها يقصد في الأماكن المستترة والمطمئنة. فأطلقت العرب على ما يخرج باسم إيش؟ باسم محله ومكانه، باسم محله ومكانه. هذا أمر يعني تعرف العرب من لغتها بأصل الوضع، بأصل ما يقال الوضع. لكن هذا اللفظ غلب استعمال اللفظ فيه في أحد هذين المعنيين وهو ما يقال الخارج من الإنسان. فإذا أطلق اللفظ، إذا أطلق اللفظ بمعنى أنه تجرد عن القرائن الدالة على المعنى الآخر إما مضمنا إلى المعنى الثاني أو منفردا، أو ما يقال أو منفردا، إذا تجرد اللفظ عن هذه القرائن وأطلق حمل على المعنى الذي غلب استعمال اللفظ فيه في عرف أهل الاستعمال. فهذا المبحث مقصود لبيان هذا المعنى. قال: ثم غلب عليه الاستعمال فيما يخرج من الإنسان فيصير حقيقة فيما غلب عليه، يعني هذا القول بالحقيقة والمجاز، يعني أنه يكون حقيقة فيما غلب ومجاز فيما نذر. لكن يقال الكل حقيقة، ولكن اللفظ إنما يحمل على معناه بحسب السياق إطلاقا واقتراناً بالقرينة. قال: فإن أطلق حمل على ما يثبت له من العرف. لكن يا أخوان بقي هنا قيد لا بد من اعتباره، وهو أن العرف الذي يعني ماذا يصار إليه في حمل اللفظ على المعنى، في حمل اللفظ على المعنى بكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، لا بد أن يكون إيش؟ متقدما على زمن الوحي أو حاضرا في زمن إيش؟ الوحي. أما أن يحدث في عرف الناس بعد يعني انقطاع الرسالة وانقطاع النبوة عرف، ثم يصار إلى هذا العرف فيقضى به على نصوص الشريعة، فهذا ما يقال فهذا لا يجوز، فهذا ما يقال لا يجوز. وإنما العرف الذي يعتبر في حمل الألفاظ على ما غلب استعمال اللفظ فيه إذا كان العرف ما يقال سابقا أو مقترنا بزمان إيش؟ بزمان النبوة. أما إذا كان العرف طارئا بعد الرسالة أو متأخرا على زمن النبوة فهنا لا يجوز الالتفات إلى هذا العرف وحمل ألفاظ الشريعة على ما يقال على ما يقتضيه، وحمل ألفاظ الشريعة على ما يقتضيه. طيب هذا هو الأخر، هذا القيد لا بد منه. قال: فقر. وأما الشرع وهو الطريق الثالث من الطرق التي تثبت بها ما يقال الألفاظ التي تؤخذ منها إيش؟ المعاني. فقال: وأما الشرع فهو ما غلب الشرع فيه على ما وضع له في اللغة، بحيث إذا أطلق لم يفهم منه إلا ما غلب عليه الشرع، كالصلاة اسم للدعاء باللغة، ثم فعل في الشرع اسما لهذه المعروفة، والحج اسم للقصد. ثم نقل في الشرع قد جاء بعض العرب إطلاق هذه المعاني هذه الفرع على هذه المعاني اللغوية، الصلاة للدعاء طيب عليك مثل الذي صليت فارتبط نوما فإن لجنب المرء مضطجع، وهكذا أيضا القصد والزكاة بمعنى النماء والاعتمار بمعنى الزيادة ونحو ذلك. فهذه الألفاظ كلها قد جاء في كلام العرب ما يدل على أنهم يطلقونها بهذه المعاني بهذه الأقوال المعاني، ومع ذلك نرى أنها جاءت في نصوص الشريعة لما هو زائد على هذه المعاني التي تدل عليها باللغة. فمثلا لفظ الصلاة في لغة الدعاء في لغة العرب الدعاء، وهي في الشرع شاملة للدعاء وللأفعال المعروفة بالتكبير وقيام وطلوع وسجود وأذكار ونحو ذلك. إذن فاستخدامه في الشرع في معان زائدة على المعنى اللغوي هذا مما يثبت اللفظ في لسان الشرع لفظا معتبرا في التقابل والتفاهم أو لإدراك المعاني الشرعية أو لإدراك المعاني الشرعية. ومعنى يعني ما يقال إدراك أن اللفظ موضوع لهذه المعاني هذا باعتبار الاستعمال الشرعي، بمعنى أن هذه الألفاظ إذا أطلقت في لسان الشرع فالأصل أنها تحمل على هذه المعاني الشرعية. لماذا؟ لأنه غلب استعمالها في الشرع لهذه المعاني لهذه المعاني، وانتقل بها من المعاني اللغوية إلى المعاني الشرعية إلى المعاني ما يقال الشرعية. لكن لا بد يا إخوان في ما يتعلق بحمل هذه الألفاظ على المعنى الشرعي عند إدراكها في لسان الشرع أن يغلب في الشرع استعمال هذه الألفاظ بالمعاني الشرعية، لا بد من غلبة ما يقال الاستعمال، لأن الألفاظ إنما تحمل على ما غلب استعمال اللفظ فيها من المعاني إذا حصلت غلبة الاستعمال. أما إذا لم تحصل غلبة الاستعمال فلا يصار إلى ما يقال إلى حمل اللفظ على أحد هذه المعاني، وإن كان ما يقال نادرا إن كان نادرا. فلهذا قال بحيث إذا أطلق يعني اللفظ في لسان الشرع لم يفهم منه إلا ما غلب عليه الشرع كالصلاة اسم للدعاء في اللغة، ثم جعل في الشرع اسم لهذه المعروفة يعني الأفعال. قال والحج اسم للقصد، ثم نقل في الشرع إلى هذه الأفعال فصار حقيقة فيما غلب عليه الشرع، فإذا أطلق حمل على ما يثبت له من عرف الشرع من عرف الشرع. وهذا الكلام يقال معناه أن هذه الألفاظ منقولة من المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي، وهذه المسألة فيها كلام، مسألة هذه الألفاظ الشرعية منقولة عن معانيها اللغوية أم لا زالت باقية على معناها اللغوي أم لا زالت على معناها اللغوي، وسيذكر الشيراز هنا ويشير إلى الخلاف في هذا المسألة. قالوا من أصحابنا من قال ليس من أسماء شيء منقول إلى الشرع بل كلها مبقاة على موضوعها في اللغة، فالصلاة اسم للدعاء، وإنما الركوع والسجود زيادات أضيفت إلى الصلاة وليست من الصلاة، يعني ليست من الصلاة بالمعنى بالمعنى ما يقال اللغوي، ليست من الصلاة بالمعنى اللغوي، وإنما هي من الصلاة بالمعنى الشرعي. هذا معنى هذا الكلام بقوله وليست من الصلاة. قال كما أضيفت إليها الطهارة وليست منها، الطهارة شرط في شروط الصلاة، فهي جزء يتوقف عليه المعنى الشرعي وجود المعنى الشرعي، ومع هذا لا تدخل في مسمى لفظ الصلاة. قال وكذلك الحج اسم للقصد والطواف والسعي، اسم للقصد والطواف والسعي زيادات أضيفت إلى الحج وليست من الحج أي بالمعنى اللغوي. قال فإذا أطلق اسم الصلاة حمل على الدعاء، وإذا أطلق اسم الحج حمل على القصد، وهو قول الأشعرية يعني هم الذين قالوا يعني أن هذه الألفاظ ليست منقولة وإنما هي باقية على معانيها اللغوية، واستعمالها في عرف الشرع استعمالها فيه مع بقائها على معناها اللغوي، وإنما تلك المعاني زيادات لا يدل عليها اللفظ في أصل إيش؟ في أصل وضعه ولا بالنظر إلى معناه. هؤلاء الأخوان الذين قالوا أن هذه الألفاظ ليست منقولة يعني استدلوا بقوله سبحانه وتعالى بلسان عربي مبين، وما أرسلنا من الرسول إلا بلسان قومه ليبين له، وما شابه ذلك من أدلة، وما شابه ذلك من إيش؟ الأدلة التي تثبت أن الوحي بلسان إيش؟ العرب، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث مبلغا شرع الله باللسان العربي المبين. قالوا إذا فلا بد أن تكون هذه الألفاظ باقية على معناها إيش؟ اللغوي. قالوا فلو قلنا إنها قد صارت مقولة المعاني الشرعية، فمعنى ذلك أنها ترد عن معناها اللغوي، وهذا يخالف نص رب العالمين ونص الرسول عليه الصلاة والسلام أن الشرع جاء بلسان عربي إيش؟ مبين. لكن يقول الذين قالوا بأنها منقولة أجابوا، فقالوا لا يعني نقلها من المعاني اللغوية للمعاني الشرعية أنها خرجت عن الوضع اللغوي وخرجت عن كونها بلسان إيش؟ العرب. فهذا ليس بحاصل، هذا ليس بحاصل. قالوا لأننا وإن نقلناها، لأنها وإن نقلت إلى المعنى الشرعي لكنها لا زالت باقية باللسان العربي المبين، فالنقل لم يجب عنها يا عباد الإخوان كونها من لغة العرب، لم يجب عنها كونها إيش؟ من لغة العرب. هكذا يا عباد الإخوان قالوا، هكذا إيش؟ قالوا. قال رحمه الله تعالى والأول أصح، وهذا الصحيح يا إخوان، وهذا إيش؟ هو الصحيح. لكن هل يعني هذا يا إخوان؟ هل يعني أن هذه الألفاظ التي جاءت لبيان المعاني الشرعية والأحكام الشرعية يعني كما توهمه من منع النقل أنها ليست بلسان العرب، فيكون ذلك مخالفا لقوله سبحانه وتعالى بلسان عربي مبين؟ الجواب إيش؟ الجواب لا. فلا تنافي بين كون القرآن والسنة باللسان العربي وبين كونها منقولة إلى معاني شرعية، بمعنى أنها استخدمت في المعاني إيش؟ الشرعية، بل استخدمت في معاني شرعية، واستخدامها في هذه المعاني الشرعية استخدام بلسان إيش؟ بلسان العرب. لا سيما يقال أن هذا النقل لها من تلك من ذلك المعنى المعاني الشرعية، أولا حصل من الله سبحانه وتعالى الذي هو من يقال خالق اللغة، لكن ما يقال أن لغة القرآن مخلوقة حتى لا يقال بخلق ما يقال القرآن، أو يقال هو المتكلم بلغة إيش؟ العرب. هذا التعبير أولى، لأن اللغة يا إخوان لا يقال مخلوقة مطلقا ولا يقال غير مخلوقة مطلقا، بل يقال يعني يحكم عليها بحسب إيش؟ الإضافة، فإن أضيفت إلى الله فليست إيش؟ بمخلوقة، وإن أضيفت إلى المخلوق فهي الله يا إخوان مخلوقة، لأن الصفة تتبع الموصول. لكن يقال لأن الله سبحانه وتعالى هو المتكلم والموحي للشرع باللسان العربي إيش؟ المبين، فكونها منقولة إلى المعاني الشرعية منقولة من صاحب اللغة ومن صاحب اليقان الكلام، وهو قد أخبر أن كلامه وأن وحيه بلسان عربي مبين. إذا فاستخدامها في المعاني الشرعية استخدام لها في معاني بمقتضى اللغة العربية، بحسب اليقان اللغة العربية، وليس استخدام لها وإخراج لها من لغة العرب إلى لغة اليقان أخرى، إلى لغة اليقان أخرى. طيب، هذا أمر. الأمر الآخر الذي يدل على أنها ليست باقية على المعاني اللغوية وإنما قد صارت مستخدمة في معاني زائدة عن المعنى اللغوي، أنها عند الإطلاق في لسان الشرع لا يمكن أن تفهم أحكام الشرع بحملها على المعنى اللغوي، كما يذكر هذا الشيرازي فكونها عند الإطلاق تحمل على معاني زائدة على المعنى اللغوي مما يدل على ما يقال على أنها قد صارت مستخدمة في معاني زائدة على المعنى ما يقال اللغوي بقصد، وإن كانت هذه المعاني أيضا دلالة الرب عليها باعتبار اللسان العربي، باعتبار اللسان العربي الذي يعني حصل نقل هذه الألفاظ من صاحب الكلام وهو الله سبحانه وتعالى، ومن المبلغ عن الله سبحانه وتعالى وهو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا يا إخوان كانت العرب الذين حصلوا في هذا الوحي يفهمون من هذه الخطابات الشرعية المقصود، كانوا يا إخوان يفهمون من هذه الخطابات الشرعية المقصود مما يدل على انها تخرج عن اللسان العربي. كيف وهذه المعاني يا اخوان الشرعيه التي استخدمت فيها الالفاظ لا تخرج من معنى اللغوي، لا تخرج من معنى ماذا يا اخوان اللغوي، فهي اي الالفاظ وان استخدمت في هذه المعاني الشرعيه لكن ما زالت متضمنه للمعنى اللغوي. ولهذا يكون الدعاء كما ذكرت الصلاه الدعاء دعاء دعاء مساله ودعاء عباده. ما هو الدعاء مساله دعاء العباده؟ دعاء العباده حال المصلي الذي يخلق حال المصلي الذي يؤخذ من يعني ما يقال يؤخذ من او ما يقال دعاء مساله ما يؤخذ من حال المصلي في اقباله على الله سبحانه وتعالى بفعل هذه الافعال من قيام وركوع وسجود. فان المصلي اذا قام وركع وسجد فافعال هذه متضمنه لطلب ايش الثواب من الله سبحانه وتعالى. فهي وان كانت منقوله الى هذه المعاني التي هي زياده على المعنى اللغوي لكنها بلسان عرب ولا تخلو من تضمن المعنى ايش اللغوي. وهكذا سائر الالفاظ التي استخدمت المعاني الشرعيه زائده على ذلك المعنى اللغوي لما يقال المعروف. هذا هو الحاصل. وان كان يا اخوان مذهب النقل ومذهب النقل كما ترون يا اخوان الجفا الشيرازي وهكذا ايضا السمعاني وغيره من اهل العلم واستدلوا على ذلك بمثل هذا الدليل ان هذه الالفاظ عند الاطلاق اذا قلنا انها ليست منقوله فيتعذر فهم المعنى الشرعي. فلما كانت عند الاطلاق ثم يفهم منها ذلك المعنى الشرعي الزائد على معنى الدعاء مثلا في الصلاه دل على انها مال اخوان استخدمت في معاني زائده على المعنى مال اخوان اللغوي في الاصل. ولكن هذه المعاني كما سبق هي ما زالت معاني ايش لغويه لان استخدام اللغه فيها استخدام من المتكلم بهذه اللغه والله سبحانه وتعالى. وهكذا ايضا جرت على لسان المبلغ عن الله سبحانه وتعالى والرسول عليه الصلاه والسلام الذي هو مبلغ عن الله. وهكذا ايضا يعتبر ذروه العرب وذروة ما يقال الفصحاء. فلا زالت معاني ما يقال لغوية لا زالت معاني أو ألفاظ تدل على معاني بمقتضى اللسان العربي بمقتضى ما يقال اللسان العربي. وأما مذهب النقل يا إخوان فعدوه من المعتزلة، والمعتزلة لهم من اختيار هذا المذهب يعني ما يقال مذهب فاسد. هذا المذهب هو دعواهم أن في مذهب الإيمان أن الإيمان بالله والتصديق. قال لكن هذا اللفظ قد نقل إلى الأعمال، فمن خالف عملا من هذه الأعمال خرج عن مسمى الإيمان، خرج عن مسمى الإيمان. ولهذا قال الشيرازي لكن نقول الألفاظ منقولة إلا هذا اللفظ، إلا ماذا يقول هذا اللفظ. والقول يا إخوان بأن الألفاظ حصل فيها نقل من المعنى اللغوي للمعنى العربي هذا لا يعني ان جميع الالفاظ اللغويه ما يقال قد نقلت، هذا غير صور يقال، هذا قيد وتنبيه لا بد من اعتباره. وانما المقصود ما يقال ان هناك الفاظ حصل ان نقلت من المعنى اللغوي للمعنى الشرعي فما جاء نقلها بطريق معتبر وذلك يعني ما يقال باستعمالها في معاني شرعيه في كلام الله وكلام الرسول عليه الصلاه والسلام فيثبت نقلها. اما ما لم ياتي به دليل فلا يكون نقله الى معنى غير المعنى ما يقال اللغوي. وهذا الذي رجحه ابن حزم رحمه الله تعالى وهكذا ايضا اختاره الشيرازي. ولهذا قال نقول هناك الفاظ منقوله ولا يجوز دعوى النقل في لفظ من الفاظ من المعنى اللغوي الى المعنى الشرعي الا بدليل ما يقال يدل عليه على ثبوت النقل. ولهذا قال فنقول النقل ثابت الا يعني ما يقال قال الا ما كان من ما يقال من ضبط الايمان ولم ينقل الى المعاني ايش؟ الى المعاني الشرعيه. وهذا يقال فيه نظر لانه يلزم عليه ايش؟ اخراج الاعمال المسمى الايمان. فالشيرازي رحمه الله تعالى الشيرازي وقدره الباقلاني ارادوا ان يخرجوا مما يعني اراده المعتزله فوقعوا ايش؟ فيما يعني ما يقال في مذهب اخر ليس من مذهب الحق. لأن القول بأن ضبط الإيمان لا يطلق على الأعمال معناه إخراج الأعمال من مال يقال من مسمى الإيمان وهذا باطل. وهذا مال يقال معروف أنه باطل. لكن يقال هذا اللفظ ضبط الإيمان هي أعمال قد استخدم في المعنى الشرعي وهو إتقان الأعمال به، لكن لا يلزم عليكم ليش المعتبرة من أن من خالف عملا من أعمال الإيمان خرج إيش عن الملة، لأنها وإن كانت داخلة في مسمى الإيمان فوجود خروج مخالفها من الإيمان كان متوقف على حكم الشرع، وحكم الشرع أن عصاة الملة لا يخرجون بمجرد مخالفة الحكم الشرعي للفارقين من الإيمان إلا إذا بلغت المقاربة إلى حد إيش الكفر، إلا إذا بلغت المقاربة إلى حد ماذا يقال الكفر. فلهذا قول الشراج رحمه الله تعالى في شرح اللغة يقال الأسماء منقولة إلا منذ الإيمان فليس منقول، فهذا يلزم عليه إخراج الأعمال إلى المسمى الإيمان، ودعوى أو القول بأنها منقولة أو استخدمت إلى المعاني الشرعية لا يلزم من ذلك المعتبرة بأن من خالف عملا من أعمال الإيمان خرج عليه عن الإيمان، بل يقال هذه أعمال الإيمان، وأما إخراج مخالفها من مسمى الإيمان فلا يعني ما يقال فلا يلزم حصوله بمجرد ما يقال بمجرد المخالفة، ولكن هذا مبني على تصور المعتزلة الفاسد أن الإيمان شيء واحد لا يتجزأ، شيء واحد ما يقال لا يتجزأ، فإذا زال بعضه زال إيش كله، وهذا ليس صحيح، بل الإيمان يتجزأ ويتفاوت وهو مراتب، فزوال بعضه لا يلزم ما يقال زوال كله، فإذا زال بعضه نقص ولكن لا يلزم ما يقال الزوال في الكلية، هذا يعني أمر لا بد من التنبه له، وهو ما يقال أن النقل لا يجوز المرتد إليه إلا بدليل، وذلك أن يحصل نقل اللفظ في دليل شرعي من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، أما أن يدعى النقل في كل لفظ فهذا ما يقال ليس بصحيح، وهذا هو القول الصحيح، ومع القول بأنها منقولة فهي ليست خارجة عن اللسان العربي المبين بل هي من لسان العرب، لأنها جاءت على لسان يعني ما يقال لأنها جاءت من صاحب اللغة العربية وهو رب العالمين سبحانه وتعالى أن يتكلم بهذه اللغة، وجاءت على لسان المبلغ عن الله عز وجل وهو النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعتبر ذرة العرب وأفصح ما يقال الفصحاء. قال والأمر صح، والدليل عليه أن هذه الأسماء إذا أطلقت في الشرع لم يعقل منها المعاني التي وضعت لها في اللغة فدل على أنها مقولة، وهذا مقتضى إيش ذكره. طيب هل يقال مسألة يعني ماذا فيها خلاف قوي بين الأصوليين، وهذا حاصل ما يتعلق بخلاف حاصل بين الأصوليين. قال رحمه الله تعالى فصل، إذا ورد لفظ قد وضع في اللغة معنى وفي العرف معنى حمل على ما ثبت له في العرف، لأن العرف طائر يرفع اللغة فكان حكم له وإن كان قد وضع في اللغة معنى، لماذا يا إخوان؟ يعني يحمل اللفظ على العرف الطارئ، لماذا؟ لأن المقصود من الفهم أيضا التفاهم، ولا شك أن المتكلمون يقصدون الألفاظ للتفاهم فيما بينهم، والتفاهم يحصل باستعمال الألفاظ فيما يتبادل إلى الذهن المعنى المقصود، وقد سبق معنى أخوان أن العرف يجعل اللفظ يتبادل معناه إلى ما يقال المعنى الذي غلب استعمال اللفظ فيه لماذا؟ في عرف الاستعمال. فإذا أطلق اللفظ حمل على المعنى الطاهر لأنه مقصود، لما يقال مقصود الذي يحصل به التفاهم والتفاضل، بخلاف المعنى اللغوي الذي قد صار في مقابل المعنى العرفي كالنادر ايش؟ المهجور. وهكذا إذا يعني كان اللفظ دائر بين المعنى الشرعي والمعنى اللغوي، فإنه يحمل على المعنى الشرعي لأن المعنى الشرعي طاهر وأيضا مقصود في لسان الشرع لبيان الأحكام الشرعية. قال وفي الشرع قال وإن كان قد وضع في اللغة المعنى وفي الشرع المعنى حمل على عرف الشرع لأنه طائر في اللغة ولأن القصد بيان حكم الشرع فالحمل عليه أولى، فلهذا يعني الألفاظ التي جاءت في لسان الشرع إذا كانت قد استخدمت في ألفاظ شرعية ولها معنى لغوي في الأصل فتحمل على المعنى الشرعي لأنه طائر ولأن المقصود بيان أحكام الشرع ولا يمكن ذلك إلا بحمل اللفظ على عرف الشرع، كما أن حمله على المعنى العرفي لأن الألفاظ مقصودة بالتفاهم والعرف إذا غلب تعلق بما يقال التفاهم وفهم المقصود عندما يقول التفاهم ووجب حمل اللفظ عليه. وجب حمد الله عليه. هذا حاصل من يتعلق بدرس اليوم. بقي معنا الكلام عن القياس، اثبات الاوصاف والقياس، وهذا في خلاف طويل للاصوليين، ياتي ان شاء الله في درس. والله